بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا أيها الأحبة هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للعلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد تكلمنا في المجلس الماضي عن بعض المقدمات، وإن شئت قلت المقدمات العشر، التي تتعلق بعلم مصطلح الحديث. ويحسن هنا الإشارة إلى شيء من ترجمة المصنف رحمه الله تعالى. مصنف هذه الرسالة هو العلامة الحافظ أبو الفضل، يلقب بشهاب الدين أحمد بن علي ابن محمد العسقلاني المصري. وقد عرف رحمه الله تعالى بابن حجر، وهو لقب لبعض آبائه رحمه الله تعالى. ولد هذا الحافظ سنة 73 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مصر، ونشأ يتيما، فقد توفي أبوه وأمه وهو صغير، وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه فحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ولم يجاوز 9 من عمره. كان رحمه الله تعالى أحد العلماء الذين حباهم الله سبحانه وتعالى بالفهم والعلم في شتى الفنون. وقد رحل في طلب العلم، المشهور من رحلاته رحمه الله تعالى 3، رحل فيها يطلب العلم، وقد ترك هذا المصنف وهذا العلامة الإمام رصيدا زاخرا من الكتب ومن العلوم التي صنفها. وجل ما كتب فيه رحمه الله تعالى هو فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما من جهة الرواية وإما من جهة الدراية. وله تراجم، من تراجمه ما كتبه رحمه الله تعالى عن نفسه في مواضع متفرقة، من ذلك ما كتبه في كتابه الدرر الكاملة، وكذلك في المجمع المؤسس، وفي غير ذلك من الكتب التي صنفها رحمه الله تعالى. وكذلك هنالك كتاب أفرده تلميذه البار العلامة الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعلى كثرة ما صنف هذا الإمام من الفنون ومن العلوم، إلا أنه كما نقل عنه تلميذه السخاوي رحمه الله تعالى أنه لم يكن راضيا عما صنفه من الكتب، إلا الشيء اليسير، وذكر منها فتح الباري والنزهة والنخبة والتغليق، وذكر حوالي 4 كتب أو 5 هي كانت الكتب التي كان راضيا عنها رحمه الله تعالى، لعل منها التقريب فيما أذكر. هذا العالم كما ذكرنا هو أحد علماء الإسلام، وله نصيب وافر من ثناء العلماء عليه، بل كان رحمه الله تعالى يحضر مجالسه جمع من العلماء الأكابر، يحضر تلك المجالس ويستفيد من علومه، وكانوا يحرصون على القراءة عليه، حتى أن كتاب نخبة الفكر على صغر حجمه وهو يقع في حوالي 7 أوراق المتن الأصل الذي عليه شرح النزهة، وقد قرأه عليه جمع من العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وسيأتي إن شاء الله الكلام على النزهة في ضمن هذا الكتاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والهدى والنفع مما سطره هذا العالم في ضمن هذه الرسالة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم، هذه المقدمة التي وضعها المصنف رحمه الله تعالى، والرسالة التي بين أيدينا أسماها رحمه الله تعالى نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. فالمصنف رحمه الله تعالى كما ذكر في المتن الذي هو الأصل رغب إليه بعض أهل العلم أن يضع كتابا مختصرا فيه ما يتعلق بعلم مصطلح الحديث، فوضع رحمه الله تعالى كتابه نخبة الفكر، وضع كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وكان قد صنفه رحمه الله تعالى في السنة 12 بعد 800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك عنه السخاوي رحمه الله تعالى. فصنف هذه الرسالة وحررها تحريرا بالغا، وراجعها عدة مرات رحمه الله، حتى كانت على ما نقل إلينا منها بتحرير وتدقيق وإعادة نظر. واسم هذه الرسالة نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، فالنخبة يريد بها رحمه الله تعالى أنه انتخب من أفكاره في وضع مصطلح في وضع متن في مصطلح علم الحديث، ولذلك قال في مصطلح أهل الأثر، يعني مصطلح الحديث أو مصطلح أهل الحديث. فاجتهد رحمه الله تعالى في وضع هذا المتن وحرره رحمه الله تعالى وراجعه، ثم حصل أن شرح شيخ الحافظ كمال الدين الشمني رحمه الله شرح هذه الرسالة نخبة الفكر، وتوسع في شرحها، والشمني من شيوخ ابن حجر كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في المجمع وفي غيره أنه استفاد منه رحمه الله. فالشمني رحمه الله تعالى هو أول من وضع شرحا على نخبة الفكر، هو أول شارح لهذه الرسالة، ثم نظمها، أعني الشمني رحمه الله نظم متن النخبة، وجاء ولده من بعده فشرح نظم أبيه رحمه الله تعالى. تقي الدين الشمني الابن شرح متن النخبة، والحافظ رحمه الله تعالى لما اطلع على شرح الشمني رأى فيه شيئا من التوسع كما أشار إلى ذلك السخاوي رحمه الله تعالى في الجواهر، في كتابها الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح، قال نعم، فرغب إلي ثانيا، يعني من طلب منه أن يضع متنا في المصطلح متن النخبة، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. قال السخاوي رحمه الله تعالى هو يريد بذلك الإشارة إلى شرح الشمني رحمه الله تعالى، وهذه المقدمة فيها نوع من الأدب كما سيأتي مع شرح الشمني رحمه الله تعالى، على أن الإنسان إذا صنف كتابا فهو أعلم بمراد نفسه مما كتبه من غيره ممن ينظر فيما كتبه وصنفه. فلذلك كان الحافظ رحمه الله تعالى وضع شرحا على هذه الرسالة، أعني نخبة الفكر، وسمى هذا الشرح نزهة النظر كما ذكر اسم هذا الشرح في عديد من مصنفاته رحمه الله تعالى كما في المجمع وغيره، ذكر اسم هذه الرسالة نزهة النظر، والنزهة يراد بها البعد والمباعدة، يراد بها البعد والمباعدة، ثم استعملت في الخروج إلى البساتين ونحو ذلك، واستخدم في ذلك لفظا قد استخدمه الشمني، فالشمني سمى رسالته نتيجة النظر، والحافظ ابن حجر سمى رسالته نزهة النظر، فكان فيها إشارة منه رحمه الله تعالى إلى ذلك، والله أعلم. على أن الحافظ رحمه الله تعالى جود شرح الشمني وذكر أن له شرحا جيدا على نخبة الفكر، لكن كما قال رحمه الله تعالى صاحب البيت أدرى بما فيه. وهذه الرسالة أيها الأحبة اعتنى بها كثير من العلماء ما بين شارح وناظم ومحش على ما جاء فيها، حتى زادت الكتب والمصنفات التي تتعلق بهذه الرسالة على 80، وهذا يدل على البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا المصنف. ومنه تعلم أنه حري بطالب العلم أن يعتني بهذه الرسالة لما لها من القبول الذي جعله الله سبحانه وتعالى لها بين العلماء الأكابر، فضلا عن غيرهم من الناس ومن طلاب العلم. نعم.
المؤلفون في مصطلح الحديث ومؤلفاتهم،
هذه العناوين لعلها موضوعة
من خارج
الرسالة، ليست من وضع الحافظ. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال أبو بكر، كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانيجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. التصانيف في هذا الفن كثيرة، وقد أشرنا في المجلس الماضي إلى تدرج كتابة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا التدرج مع الوقت حصل فيه نوع تحرز فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مبدأ التحرز في الصحابة رضي الله عنهم حين توسع الناس في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقابل ما كان عند الصحابة رضي الله عنهم من التحرز في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كانت هذه المسائل التي تتعلق بعلم مصطلح الحديث لا تزال مسائل معلومة من جهة النظر لا من جهة التدوين، فلم تدون هذه المسائل، ولكنها كانت تحفظ وتعلم. فمنها ما كان مأخوذا من القرآن، ومنها ما كان مأخوذا من السنة، ومنها ما كان مأخوذا من عموم مقاصد الشريعة إلى آخره. فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى: أن تزل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا فيه أن الإنسان قد يحصل له شيء من الوهم فيما يرويه وما يذكره، فيأتي من يعضده في مقالته، فيكون في ذلك تثبيتا لما قاله الأول وتصديقا له. ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، وهذا يدل على أنه سوف يحصل نوع من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي رد الرواية. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم، وهذا فيه إشارة إلى وجود الإسناد في هذه الأمة، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على وجود هذا العلم. ولكن تدوين هذا العلم حصل متأخرا، فلم يكن في عصر سلف هذه الأمة، أعني الصحابة والتابعين عليهم رحمة الله تعالى، ولكن حصل نوع أو شيء من التصنيف الذي لم يكن على سبيل الاستقلال لبيان مسائل هذا العلم. فالشافعي رحمه الله تعالى ذكر شيئا في كتابه الرسالة، وكذلك في غيرها من رسائله رحمه الله. والإمام مسلم رحمه الله تعالى له كلام نفيس في مقدمته يحتاج إليه طالب علم الحديث، والترمذي رحمه الله تعالى له كلام في أثناء الكتاب، وله كلام في كتابه العلل. ولكن من أول من صنف في هذا الباب الرامهرمزي رحمه الله تعالى في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، فصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب، وهو من أول ما صنف في هذا الفن كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وأشار فقال: لكنه لم يستوعب، يعني لم يستوعب مسائل هذا العلم. قال: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري: لكنه لم يهذب ولم يرتب، يعني في كتابه معرفة علوم الحديث، وهو كتاب عظيم يعتمد على رواية الحديث في بيان مسائل علم مصطلح الحديث، ولكنه لم يأتي على سبيل التهذيب والترتيب. قال: وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا، وأبقى أشياء للمتعقب. والمستخرج يراد به الكتاب، كتاب يضعه المحدث على كتاب آخر ولكن من إسناده هو، قد يلتقي فيه مع شيخ المصنف أو شيخ شيخه إلى آخره. قال: ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي. الحافظ البغدادي رحمه الله تعالى الخطيب سمي بذلك لأنه قيل أنه كان يخطب أحيانا على فرس، يحدث على فرس، كان يحدث على فرس فسمي الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتبه من أجل ما صنف في علوم الحديث، وخصوصا كتابه الكفاية، فكل من جاء بعد الخطيب اعتمد على كتاب الخطيب الكفاية، وهو من أنفس ما صنف. ووضع المصنف رحمه الله تعالى، أعني الخطيب رحمه الله، لهذا الكتاب في عصره في ذلك الوقت لا شك أنه يكون من أكمل ما يمكن وجوده. ولا شك أن الفنون مع الوقت لا تزال تراجع ويزاد فيها ويستدرك فيها ويتعقب على الاستدراك ويوضح ما في ذلك ويستدل إلى آخره. وكتب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى على كل حال هي من أعظم وأنفس الكتب التي صنفت في ما يتعلق بعلوم الحديث. ثم قال رحمه الله: ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. كتاب القاضي رحمه الله تعالى الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. كتاب القاضي رحمه الله تعالى متعلق بتكلم في بدايته عن الحث على تعلم علم الحديث وطلب علم الحديث وفضل أهله، ثم تكلم عما يتعلق بالرواية والسماع، فهو محصور في هذا الجانب ولم يستوعب رحمه الله تعالى الكلام في مصطلح الحديث. قال: وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور. واشتهر هذا الكتاب بمقدمة ابن الصلاح، اشتهر كتابه رحمه الله تعالى بمقدمة ابن الصلاح، وسمي أيضا بعلوم الحديث، سمي أيضا بعلوم الحديث، لكن اشتهر بمقدمة ابن الصلاح. وكتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى هو كتاب أملاه في مجالس متفرقة، ولذلك كان هذا الكتاب غير مرتب، لأنه كان من إملائه رحمه الله تعالى في مجالس متفرقة. ولكن هذا الكتاب كان رحمه الله تعالى قد صنفه فجمع فيه أوعب ما كتب في هذا الفن فيما أعلم من جمع شوارده ومسائله وضم بعضها إلى بعض حتى خرجت في هذه الرسالة النفيسة. الإشارة أيها الإخوة إلى مثل هذه الأشياء إشارة مهمة، لأن طالب العلم يحتاج أن لا يحصر نفسه في المتن الذي بين يديه إذا أراد أن يتوسع في أي فن من الفنون. فمن حصر نفسه في متن واحد وفيما يقع بين يديه من المتون فقط فهذا تحصيله وفائدته تكون قليلة. وأما من نظر فيما أشار إليه العلماء وفيما ذكره العلماء من الكتب ومن الفنون ومن العلوم وما اعتنى به العلماء وتوسع في ذلك حصل له نصيب وافر من العلم الشرعي بحول الله سبحانه وتعالى. طبعا الحافظ رحمه الله تعالى لم يذكر هنا رسالة أو النظم الألفية للحافظ العراقي رحمه الله تعالى، لأن الحافظ العراقي كان بعد ابن حجر. ومتن الألفية للحافظ العراقي رحمه الله تعالى أيضا هو من أعظم المصنفات ومن أوسعها، صنف أو جعل هذا النظم منه رحمه الله تعالى على نحو من التوسع. وجاء السخاوي رحمه الله تعالى فشرح هذا النظم شرحا بديعا نفيسا، وهذا من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها، شرح الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى على نظم الحافظ العراقي. كذلك جاء بعد ذلك السيوطي فنظم ألفية في مصطلح الحديث، وذكر في مقدمتها أنها تفوق نظم الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من يستحسن منظومة الحافظ العراقي، عالم مختص في علم الحديث بخلاف السيوطي رحمه الله تعالى، فهو لم يكن مختصا بعلم الحديث وإن كان قد صنف في ذلك مصنفات نافعة مفيدة، لكن اختصاص العراقي رحمه الله تعالى بعلم الحديث أبلغ وأكثر، وهو يفوق في هذا الباب السيوطي رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علماء الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضمنته إليه من شوارد الفوائد وزوائد الفوائد، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسلك.
فأقول القليلة السالك عندكم المسلك
هذه الطريقة القليلة المسالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك.
نعم، رحمه الله تعالى، هذا فيه أدب جم. عموم أهل العلم إنما يصنفون عند الحاجة، لا يصنفون لأجل التكثر، بل يضعون التصنيف موضع الحاجة، كان يكون ذلك على سبيل الاختصار أو سبيل التوضيح أو سبيل الشرح أو سبيل تقريب الفهم أو غير ذلك مما يحتاج إليه من مسائل أو من أسباب التصنيف. فأهل العلم إنما يكون تصنيفهم للحاجة في ذلك الزمان وليست للتكثر كما هو الحال في أمثال زماننا هذا، والله المستعان. فأخبر رحمه الله تعالى أنه صنف حين سئل أن يضع تلخيصا لمسائل هذا الفن، وذكر رحمه الله تعالى أنه رتبه على ترتيب ابتكره رحمه الله تعالى، فترتيبه مبتكر لم يسبق رحمه الله تعالى إلى هذا الترتيب الذي بين أيدينا، ووضع فيه خلاصة علمه في مصطلح الحديث وعصارة فهمه بمسائل هذا الفن، ثم وضع رحمه الله تعالى الشرح حين سئل رحمه الله تعالى أن يضع شرحا على المتن الذي لخص أو جعله ملخصا في مسائل هذا الفن. وقوله رحمه الله تعالى ودمجها ضمن توضيحها أوفق، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، أي أنه دمج المتن متن النخبة مع الشرح. فأنت قد تقرأ في بعض النسخ فلا ترى أين هو المتن المشروح، لأن المتن موجود من ضمن الشرح، فجعله كأنه كلام واحد. نعم.
قال رحمه الله فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ومن غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل.
نعم، الخبر في اللغة هو النبأ، الخبر في اللغة النبأ، وجمعه أخبار، وجمع الجمع أخابير، وجمع الجمع أخابير. والمراد بالخبر النبأ، وهو عند علماء هذا الفن كما قال المصنف مرادف للحديث، أي أن معناه بمعنى الحديث. والحديث في اللغة ضد القديم، الحديث في اللغة ضد القديم، وهو في الاصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فالقول هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. والفعل هو حركة النبي صلى الله عليه وسلم، حركة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد، فناداه يا رسول الله إني زنيت، فناداه يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فإعراضه صلى الله عليه وسلم هو فعله صلوات الله وسلامه عليه، والتقرير يراد به عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا حصل بين يديه أو في عصره مع علمه، عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا حصل بين يديه أو في عصره مع علمه به صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم محال في حقه أن يعلم بوجود المنكر ثم لا ينكره صلوات الله وسلامه عليه، أو أن يعلم أن هنالك ما يحتاج إلى بيانه ثم لا يبينه صلى الله عليه وسلم. وذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ومن أمثلة ذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم حين نسي فسلم عن ركعتين في صلاة العصر، سلم عن ركعتين، فقال له رجل كان يسميه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسميه ذا اليدين، فقال: ذو اليدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال له الصحابة: بل نسيت يا رسول الله، بل نسيت يا رسول الله. فقال: صدق ذو اليدين، صدق ذو اليدين. وإن كان هذا نوع من الإخبار عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في قصة معاذ رضي الله عنه في قوله لأبي ذر: وإن لأهلك عليك حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، صدق سلمان، صدق سلمان، حين كان أبو ذر رضي الله عنه يشتغل بالعبادة، إلى غير ذلك من الأمور. الوصف يراد به ذكر نعت النبي وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة. الحديث يقول المصنف رحمه الله: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، أي أنه بمعنى هذا الحديث، وهذا هو ترجيحه رحمه الله. والعبرة هنا هو في الاستخدام، فإنه لا مشاحة في الاصطلاح، فمن أهل العلم من يطلق الخبر ويريد به ما كان مرادفا للحديث، ومنهم من يطلق الخبر ويريد به ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من يطلق الخبر ويريد به ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وما كان من عموم الأخبار التي لا تتعلق بالشريعة. ثم قال رحمه الله: وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. العموم والخصوص المطلق يراد به أن يكون أحد اللفظين شاملا لمعنى الآخر وزيادة، شاملا لمعنى الآخر وزيادة. قال: فكل حديث خبر من غير عكس يكون الخبر أعم، ففيه معنى الحديث وزيادة، أي أخبار الصحابة رضي الله عنهم ومن وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله: فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثير يجمع على
في الكثرة
يجمع على فعول
فعل. إذا كان عندكم فعول صححوها، فعل
بضمتين، والقلة على افعل
أفعل
والمراد بالطرق الأسانيد.
نعم، الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له أسانيد كثيرة وإما أن يكون له أسانيد قليلة، وهذه الأسانيد كما سيأتي بيانها تسمى أيضا طرق، فيأتي من هذا الطريق ومن هذا الطريق ومن هذا الطريق. قال: لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل. طريق فعيل في جمع الكثرة يطلق على فعل. جمع الكثرة قيل ما كان أكثر من عشرة، وقيل ما كان كثيرا ليس بجمع قلة، لأن جمع القلة كما قيل إنه ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل لا، بل إنه لا ينحصر بالعشرة وإنما هو على سبيل التقريب هذه العشرة. فقوله وفي القلة أفعلة أي أطرقة، أي أطرقة كما في الحديث الصحيح: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة، والحديث في النسائي وصححه ابن حبان وجود إسناده الحافظ الألباني رحمه الله الإمام الألباني. أدري أظن نقف هنا. ها طيب، الناس في حد كسلان ولا؟ الله يبارك فيكم يحفظنا وياكم. طيب، قال: والمراد بالطرق الأسانيد. والمراد بالطرق الأسانيد، نقول الحديث يأتي من طرق ونقول الحديث يأتي من أسانيد. الاستعمال المشتهر عند أهل الفن، يعني المصطلح في اصطلاح ذلك، هو السند أو الإسناد. وقد يستعملون لفظ الطريق ويريدون به الإسناد، يريدون به الإسناد. ثم عرف الإسناد فقال: والإسناد حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن. وقد يعبر عنه بتعبير آخر فيقال: سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. فمثلا اليوم كان عندنا درس في المصطلح، فمثلا على سبيل المثال مثلا الأخ محمود خرج من هذا الدرس والتقى بصاحبه عمرو، أخبر عمرا أنه كان هنالك درس في مصطلح الحديث اليوم، وعمر أخبر صاحبا له أو رجلا آخر اسمه زيد، وزيد أخبر رجلا غيره واسمه خالد. فهؤلاء الرجال كلهم نسميهم سندا أو إسنادا، نسميهم سندا أو إسنادا، بدءا من محمود إلى خالد. محمود أخبر عمرا وعمر أخبر زيدا وزيد أخبر خالدا. فهؤلاء الأربعة نسميهم الإسناد، وما أخبر به محمود يسمى المتن. ما أخبر به محمود يسمى المتن، فهو أخبر أنه قد حصل أو كان هنالك درس في مصطلح الحديث، أو أن يقول سمعت في درس مصطلح الحديث فلانا يقول كذا وكذا، فهذا يسمى المتن. هذا يسمى المتن على ما سيأتي بيانه إن شاء الله، وسيأتي التوضيع في موضعه، لأنه الآن هو ذكر هذا في هذا الموضع لغاية بيان ما يتعلق بالتواتر وعدمه، وإلا فسيأتي الكلام على الإسناد مفصلا إن شاء الله لاحقا. نعم.
قال رحمه الله: والإسناد حكاية عن طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عددا معين،
بلا حصر عدد معين،
بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم أن أو توافق أو توافق توافقهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك، وتمسك كل قائل بدليل جاء في ذلك جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص.
نعم. هنا ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتواتر. عموم الأخبار التي ترد إلينا إما أن يحكيها لك شخص أو اثنان يحكون لك خبرا واحدا، أو ثلاثة فيحكون هذا الخبر، أو أربعة، وقد يكون هنالك أخبار تنتشر وتشتهر. وأضرب لكم على سبيل المثال، كم واحد سافر منا إلى الهند؟ واحد، اثنين، البقية تعرفون دولة اسمها الهند؟ كيف عرفتم عنها؟ ها؟ أخبار، حتى اشتهرت وصارت علم يقين. لو جاء الآن شخص وقال لك أنا لا أصدق أن هنالك دولة اسمها الهند، فما يمكن، يقال هذا في عقله شيء، يقال هذا في عقله شيء، برغم أن هذا القائل يعني الذي يقول أن في عقل فلان شيء ما ذهب إلى الهند، ومع ذلك يوقن يقينا أن هنالك بلدا بهذا الاسم. فالأخبار قد ترد إلينا أحيانا من طريق واحد أو اثنين أو ثلاثة، وأحيانا من طرق كثيرة. وإشارة المصنف إلى هذا في هذا الموضع هو لبيان أن الخبر أو الحديث قد يأتي من طريق أو أكثر، وإلا فأصل الكلام عما يتعلق بالتواتر وعدمه ليس من علوم من علم مصطلح الحديث، ليس من علم مصطلح الحديث، وإنما هو من علم أصول الفقه، وإنما هو من علم مصطلح أو من علم المعذرة أصول الفقه. وإنما أشار هو رحمه الله تعالى إلى هذا في هذا الموضع لأجل أن تعلم أن هنالك أخبار قد ترد إلينا، فتجد متن من المتون من متون الأحاديث قد جاء من طرق كثيرة، كما في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قيل أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 200 من الصحابة رضي الله عنه. فهذا على سبيل، هذا على سبيل المثال. وقد يأتي الحديث من طريق واحد فقط فلا يرويه مثلا إلا أبو هريرة رضي الله عنه، فهي إشارة إلى هذا الموضع. نعم هنالك مسائل قد تترتب على زيادة الطرق وقلة الطرق، لكن هي تنحصر فيما يتعلق بعلم مصطلح الحديث لا فيما يتعلق بأصول الفقه من حصول العلم اليقيني أو عدم حصول العلم اليقيني وما يترتب على ذلك من الاستدلال والترجيح في مسائل الفقه. لكن نعم قد يحصل هنالك ترجيح في مسائل علم الحديث لا في مسائل علم فقه الحديث. فالتواتر يقول: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر. فالتواتر في اللغة هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، ثم أرسلنا رسلنا تترى. وقيل التواتر هو التتابع مطلقا، أي تتابع يسمى تواتر، هذا من ناحية اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فقد أشار رحمه الله تعالى ضمنا إلى تعريفه، إلى تعريفه. وتعريف المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع، هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة، تحيل العادة أي تجعله مستحيلا، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تواطؤهم على الكذب أي اتفاقهم عليه، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ويفيد العلم لسامعه، ويفيد العلم لسامعه. علم في ذكر العلم في هذا الموضع من التحفظ، لأن ذكر العلم على سبيل أنه يراد به اليقين هو خطأ، وهو خطأ مشتهر. وأول من أفرده وأظهره على هذا المعنى هم أهل الكلام، ليفرقوا بين ما يحصل اليقين به وما لا يحصل اليقين به، فيكون ذلك سببا للتفريق في مسائل الاعتقاد. فلو أنك استبدلت لفظ العلم بلفظ اليقين فهو الصواب، فهو الصواب، فيكون استبدال لفظ العلم باليقين. فتقول: ويحصل اليقين لسامعه، ويحصل اليقين ببلوغه لسامعه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله كلام على ما يتعلق بما ذكره بشروط التواتر، قال: فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، لا معنى لتعيين العدد. من أهل العلم من قال: إذا بلغ عدد الطرق 4 فهو متواتر،
واستدلوا لذلك بأعلى الشهادات في الإسلام وهي الشهادة على الزنا أربعة. قال: وقيل في الخمسة، يعني إذا بلغوا خمسة، وقيل إن هذا مأخوذ من عدد أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقيل سبعة، وهذا من استدل بالطواف وغير ذلك من الأدلة، وهي عموم الأدلة، التي استدل بها ليس فيها ما يرجح هذا المعنى، لكن إنما نذكرها لأجل البيان. وقيل في العشرة، وقالوا لأن العشرة فما فوق هو جمع كثرة، لأن جمع الكثرة على قول أنه ما كان عشرة فما فوق. وقيل في الاثني عشر، وهذا أخذه بعض من عدد نقباء بني إسرائيل، قال الله سبحانه وتعالى: وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وقيل في الأربعين، وهذا أخذه بعض أهل العلم قياسا على من تنعقد بهم الجمعة، على من قال بذلك، على قول من قال بذلك. وقيل في السبعين، وهذا مأخوذ قياسا من اختيار موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى: واختار موسى قومه سبعين رجلا، وقيل غير ذلك، ورد عشرين وغيرها. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، يعني اليقين هنا، وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص، لأن الطواف مختص بالطواف العدد، ونقب بني إسرائيل يختص بعدد هؤلاء، والشهادة مختصة بالزنا، وهكذا الأربعة. نعم.
قال رحمه الله،
سنقف عند الشروط إن شاء الله. نعم.
والمراد فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أنه يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لأن لا تزيد.
عندي لا خطأ، صحيح، لا أن لا تزيد، والمراد أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا أن لا تزيد،
إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين.
نعم، العقل الصرف بكسر الصاد. نعم، ذكر هنا رحمه الله تعالى مسألة مهمة، قلنا أن التواتر فيه جمع عن جمع، كم عدد هذا الجمع؟ ليس هنالك عدد محدد، لكنه جمع. إذا وجد هذا الجمع فروى خبر ورواه عنهم جمع آخر، وهؤلاء من المحال أن يتواطؤوا ويتفقوا على الكذب في هذا الخبر، فعند ذلك نقول أن هذا الخبر متواتر، ويصح عليه لفظ التواتر. وقال هنا رحمه الله تعالى: وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. يستوي الكثرة، المراد أن تكون هنالك كثرة من البداية إلى النهاية. ومن أهل العلم من يعبر أن يستوي العدد، هنالك فرق بين هذا اللفظين أو لا؟ ما الفرق بين أن يستوي العدد في جميع طبقات السند وبين أن نقول تستوي الكثرة في جميع طبقات السند؟ تفضل. لا، ايش الفرق؟ ايش الاول معناه والثاني؟ عدد نفس العدد، والثاني الاول الكثرة. العبرة بالكثرة لا بعدد معين. فمثلا لو كان مثلا 100 عن 98 عن 105 عن 150، واضح؟ فهذه كثرة، هذه كثرة. فالمقصد أن الكثرة موجودة في جميع طبقات السند، لا أن يكون العدد بذاته في جميع طبقات السند، لا أن يكون العدد بذاته في جميع طبقات السند. فقد يكون مثلا 15 في الطبقة التي تليها 14، واضح؟ هي كثرة، فلا يلزم أن يكون هنالك رقم محدد فيكون في جميع طبقات السند. قال: والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا أن لا تزيد. لو زادت فهو أفضل، لو زادت زاد العدد أفضل، لكن ليس المقصود أنك أو المراد أن لا تنقص هذه الكثرة عن أو هذا العدد عن الكثرة، لا ينقص العدد عن الكثرة، فتكون الكثرة موجودة في جميع الطبقات، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين. هذا إن شاء الله سنتكلم عنه في المجلس القادم بحول الله سبحانه وتعالى، لأن تحتاج إلى شيء من التوضيح فيما يتعلق بالحس وما يتعلق به من مسائل التواتر، ولماذا تم الاعتماد على الحس دون غيره. هذا إن شاء الله نتكلم عليه في المجلس القادم بحول الله سبحانه وتعالى. صلى الله يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يسددنا أجمعين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم.
بالنسبة للعلم واليقين،
نعم،
الآن المقصود فيها المتن،
كيف
يعني يصل للمستفيد اللي هو المتن، يعني المقصود؟
ما فهمت السؤال.
الآن ذكرت شيخنا هو ما رواه جمع عن جمع تحيل عادة تواطؤهم على الكذب، يفيد العلم لسامعه.
نعم،
هون يفيد العلم لسامعه، العلم يعني المتن مثلا،
المتن أو الخبر إن شئت. نعم،
قلنا اليقين،
اليقين
السبب،
نقول اليقين ولا نقول العلم، لأن استعمال العلم وحصر العلم فيما يكون متعلقا باليقين خطأ. فالعلم قد يكون متعلقا باليقين وقد يكون متعلقا بغلبة الظن، فكل ذلك يسمى علما. فما يلزم أن العلم فقط هو التواتر، ولا يلزم أن العلم يكون محصور في أخبار الآحاد التي احتفت بها القرائن مثلا، ولا يلزم أن كل ما سوى ذلك لا يكون من العلم. فالقياس مثلا، القياس قد لا يكون من اليقين في بعض المسائل، الاستصحاب قد لا يكون من اليقين في بعض المسائل، فهل نخرج هذا من العلم؟ لا، ما نخرجه من العلم، بل هو من العلم لكنه على غلبة الظن. فالعلم شامل لما كان يقينا وشامل لما كان غالبا للظن، هذا الصحيح، هذا يخرج به من طريقة أهل الكلام الذين حصروا العلم فيه ما كان معلوما باليقين، ومرادهم بذلك إبطال كثير من مسائل الاعتقاد. أسأل الله السلامة والعافية.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.